ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، جناية التميع على المنهج السلفي. السؤال السابع، ثامن. طيب، صفحة. طيب، السؤال الثامن، يزعم بعض من ينتسب للعلم أن بيان أخطاء الجماعات الإسلامية اليوم وتوضيح حالهم أنه منهج يصد عن الحق ويقسي القلوب ويسبب الانتكاسة في الشباب، فهل هذا صحيح؟ هذا السؤال شائع، بارك الله فيكم، وهذه الشبهة منتشرة، يثيرها أهل الباطل، يثيرها أهل البدع للتستر على بدعهم ولصيانة أنفسهم من كلام أهل السنة والجماعة. هؤلاء ينشرون بين الناس ويثيرون شبهة، وهي أن كلام علماء أهل السنة والجماعة في الرجال أو في الجماعات، أن هذا الكلام لا يجوز شرعا، لأنه أولا من الغيبة، وثانيا يقسي القلوب، وثالثا يفرق الجماعات، ورابعا يخدم أعداء الإسلام، وخامسا يقولون هؤلاء الذين يتكلمون في الجماعات الإسلامية لا يتكلمون في الكفار والملحدين والمشركين وأعداء الدين، وإنما انشغالهم بالمسلمين، فهم حرب على المسلمين، سلم على الكافرين. وبعضهم زين له الشيطان فأتى بعبارة خطيرة خبيثة، وهي أن أهل السنة خوارج مع الدعاة، مرجئة مع الحكام. أن أهل السنة خوارج مع الدعاة الإسلاميين، مرجئة مع الحكام. وهذه شبهة، بارك الله فيكم، خطيرة، قد تؤثر في قلوب العامة وفي قلوب الشباب. ونأتي لتفنيد هذه الشبهة بإذن الله تعالى إلى نصوص من الوحيين، وإلى كلام السلف، وإلى النظر في هذا الباب وفي هذا الموضوع بتعقل وحكمة، وتحت ظل مراعاة المصالح والمفاسد للشريعة الإسلامية وللمسلمين. هؤلاء ماذا يريدون يا أخوة لما يقولون خوارج مع الدعاة، مرجئة مع الحكام؟ يريدون منا أن نخرج على الحكام المسلمين. يريدون منا الخروج على الحكام المسلمين إن جاروا أو فسقوا. إن جاروا أو فسقوا. نقول طيب إن كان هذا الحاكم الجائر الذي لا يعمل بشريعة الله وينادي علنا بأنه على حكومة علمانية، هل تخرجون عليه وتشجعون الناس على الخروج عليه؟ قل لا لا لا، هذا الكلام لا يشملنا نحن. إن صرنا نحن حكاما فيلزم الجميع الرجوع إلى الأحاديث التي تأمر بالصبر على جور الحكام وتنهى عن الخروج على الحكام وإن لم نحكم بشريعة الرحمن، كما كان الواقع يا أخوة في مصر والواقع في تركيا وتونس. كان يصرح علنا يقول نحن لا نريد أن نطبق الشريعة الإسلامية. طيب فماذا تريد يا أخي؟ ماذا تريد أن تطبق الشريعة الإسلامية؟ قال نريد أن نطبق الدستور، الدستور الذي كان موجودا قبل منذ ثلاثينيات، نحن نمشي على الدستور. وكذلك صرح الناطق الرسمي باسم الإخوان المسلمين في سوريا، قالوا نحن لا نريد أن نطبق الشريعة الإسلامية وإنما نريد أن نحكم بدستور منبثق من إرادة الشعب. طيب إذن هو إذا استولى على الأمر يلزمنا جميعا الالتزام بطاعته وعدم الخروج عليه وتذكر هذه الأحاديث الكثيرة التي تأمرنا بالصبر على الحكام وعدم الخروج عليهم. نقول طيب وإن كان الحاكم من غيركم، لا حينئذ يجب الخروج وترك هذه الأحاديث، وأن هذه الأحاديث كلها أحاديث المرجئة وأنها لا تثبت وأنها كذا وكذا. نقول هذا يا أخوة كيل بمكيالين، كيل بمكيالين وتلاعب بنصوص الوحي. بل الواجب علينا أن نمتثل أوامره عليه الصلاة والسلام. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. كفر بواح، ما لم يكفر الحاكم كفرا بواحا، البواح الظاهر ليس فيما بينه وبين نفسه قام بشيء، لا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. إذا قام بهذا وكفره علماء الأمة نقول حينئذ بالخروج عليه مع توفر الشروط الأخرى، القدرة وأن نأمن أن المصلحة أكبر من المصلحة والمفسدة لا تكون أكبر. طيب أما بارك الله فيكم وأنه لم يكفر ولم يخرج من الدين وإن فسق أو جار، وجب بالإجماع، بإجماع العلماء كما نقل النووي رحمه الله، وجب علينا السمع والطاعة في المعروف وعدم السمع والطاعة في المنكر مع بقاء ماذا؟ بقاء المسلمين في ولايته وعدم الخروج عليه. هذا ما نقل الإجماع النووي رحمه الله وغيره من أهل العلم. إذن هل هذا التعامل بمقتضى نصوص الوحيين مع الحكام هل هذا من دين المرجئة؟ وهل المرجئة كانوا مرجئة في باب الإيمان أم في باب التعامل مع الحكام؟ في باب الإيمان. أما في باب التعامل مع الحكام كيف كانوا؟ كانوا خوارج يا أخ، كانوا خوارج. إذن نقول هذا الكلام خوارج مرجئة مع الحكام ظهر أنه كلام باطل لا أصل له. وصف أهل السنة بأنهم مرجئة مع الحكام هذا كلام باطل، بل نحن سنيون سلفيون مع الحكام، هكذا نتعامل مع الحكام بمقتضى أحاديثه عليه الصلاة والسلام، هكذا نتعامل مع الحكام كما أراده منا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكنهم يريدون منا أن نكون خوارج، والخوارج كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. ما أقاموا دين، انظروا إلى ثمار داعش، أقاموا دينا؟ لا والله. أبقوا دنيا؟ لا والله ما أبقوا دنيا ولا أقاموا دين. وكما قال أيضا في كلام آخر له رحمه الله شيخ الإسلام يقول: لا الإسلام نصروا ولا الأعداء كسروا، لا الإسلام نصروا ولا الأعداء كسروا، ماذا فعلتم؟ فيريدون منا يا إخوة أن نكون خوارج وأن نلقي بالشعوب المسلمة في التهلكة، وهذا ما لا نفعله، لأن سلفنا النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام وليس سلفنا الخوارج. إذن الشق الأول من الكلام مرجئة مع الحكام، قلنا هذا كلام ظهر كذبه وبطلانه. الشق الثاني خوارج مع الدعاة. هل نحن خوارج مع الدعاة؟ ما معنى خوارج مع الدعاة؟ نقول أولا استعمال كلمة الخوارج مع الدعاة أي مع غير الحكام، نقول هذا ما أنزل الله به من سلطان، وما جاء في حديث أصلا أن يقال خوارج مع الدعاة. ثم ألا توجد أدلة كثيرة من الوحيين على وجوب إنكار المنكر على من قام به، سواء كان مسلما أم كافرا، طائعا أم فاسقا؟ من أتى بمنكر ينكر عليه؟ فإنكار المنكر، كل من أنكر منكرا لا يوصف بأنه من الخوارج، لا يوصف بأنه من الخوارج، وإلا للزمهم أن يصفوا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام والعلماء الأجلاء بأنهم خوارج. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على بعض الصحابة، ما لم ينكر؟ أنكر عليهم. كعب بن مالك وصاحبه أنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا أفاضل أم لا؟ كانوا أفاضل صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. أنكر على معاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ هل كان خارجيا النبي عليه الصلاة والسلام مع الدعاة ومعاذ بن جبل من الدعاة الكبار أم لا؟ أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، قال: أفتان أنت يا معاذ؟ فليس معنى الإنكار على الدعاة أنك من الخوارج على الدعاة، هذا كلام باطل، كلام باطل يا أخو. بل الله جل وعلا أمرنا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وكذلك رسوله عليه الصلاة والسلام. فننهى عن منكر يقوم به سلفي سني، وننهى عن منكر يقوم به بدع مبتدع حزبي، وننهى عن منكر يقوم به كافر أو ملحد. المنكر منكر، المنكر منكر، لا بد أن ينكر، لا بد أن يحذر. وكل هذا نصحا للمنكر عليه ونصحا للمسلمين أيضا، هذا يدخل في باب النصح بارك الله فيكم، لا يدخل في باب الخروج على الدعاة وفي باب معاداة المسلمين وموالاة الكافرين. ليس معنى إنكارنا على من يخطئ وعلى من ينحرف، ليس معنى هذا أننا نعادي المسلمين ونوالي الكافرين، هذا كلام باطل. لكن مع الأسف إن المبتدع يكذبون، المبتدع يفترون، يكذبون على أهل السنة ولا يبالون، يأتي ويصفك بأنك أنتم عملاء، أنتم مع الكفار، أنتم ضد المسلمين، ويعلم الله وتعلم الملائكة الكرام ويعلم الناس أنهم يكذبون، أننا مع الكفار، أننا ضد المسلمين، ولا يستحي يفتري على أهل السنة كل هذه الافتراءات الباطلة. لماذا؟ لأننا قلنا إن فعلك هذا خطأ يا أخي، إن قولك هذا خطأ، خطأ بموجب كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لا يقيم عليك الدنيا ولا يقعدها. تنكر علي وتقول لي أنني أخطأت، وتقول لي أن في قنواتنا الفضائية أشياء منكرة، إذن أنك عميل وأنك تخدم الكفار. يا أخي لماذا صرت عميلا؟ قلت هذه الأمور التي تبثها في قناتك تخالف كتاب الله وسنة رسوله، أبي هذا صرنا عملاء وصرنا موالين للكفار ومعادين للمسلمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فيأتون بهذه الشبهات الباطلة بارك الله فيكم، ويريدون أن يخدعوا العامة ويخدعوا الشباب بهذه الشبهات، ينفرونهم عن أهل السنة وعن دعوة أهل التوحيد والسنة، ويكسبونهم لأنفسهم. ثم لو أننا ننظر من جهة أخرى إلى صنيع أولئك، هل هم ساكتون عن أهل السنة ولا ينكرون على أهل السنة ولا يطعنون في أهل السنة؟ ألا تقولون إن الكلام في المسلمين غيبة؟ طيب أنتم تتكلمون فينا أم لا تتكلمون؟ نحن نتكلم عليكم بحق نصحا للإسلام والمسلمين، وأنتم تفترون علينا بباطل غشا للإسلام والمسلمين، ويرون صنيعهم جائزا حلالا وصنيعنا غير جائز وحراما. وإلا لو ننظر يا أخوة، ولو نستمع إلى كلام دعاة البدع والضلالة، كيف يفترون على أهل السنة؟ كيف يشوهون سمعة أهل السنة؟ كيف يطعنون في أهل السنة؟ لا لعيب في أهل السنة، إلا لأنهم لا يفتون بما يوافق أهواءهم، أو لأنهم ينكرون عليهم بدعهم وضلالاتهم، يأتون ويشوهون سمعتك. فننظر يا أخو ماذا يقول الشيخ في جواب هذا السؤال. يقول الجواب: أولا، قدمت لكم تحذير النبي صلى الله عليه وسلم وتحذير السلف الصالح، وأرى إعادة حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. إذن الإنذار عن الشر والإنذار عن المنكر والإنذار عن البدعة، هذا ما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن على خطاه نسير. ليس هذا من العمالة في شيء، ولا من المعاداة للمسلمين في شيء، ولا من الغيبة في شيء، بل هذا من السنة. وينذرهم شر ما يعلمه لهم. إذا علمت أن الخطيب الفلاني يدعو إلى القبورية والشرك، ويدعو إلى الاعتزال والعقلانية، فيجب عليك بارك الله فيك أن تحذر الناس منه. احذروا فلانا فإنه داع على أبواب جهنم، ليس داعيا على أبواب الجنة. لا يدعوكم إلى الجنة والله، وإنما يدعوكم إلى جهنم. يدعوك إلى دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله، يدعوك إلى رد النصوص والاحتكام إلى عقلك بدل الاحتكام إلى النصوص الشرعية، فهو داع جالس على أبواب جهنم. فنصحا للأمة يجب علينا أن نحذر المسلمين منه، من هؤلاء وأمثاله. نعم. يقول في الحاشية: هذه دعوة باطلة، فقد كان من منهج السلف تحذير الشباب من المخالفين وأهل الأهواء. قال محمد بن عبد الله الأنصاري عن سليمان بن أرقم: سليمان بن أرقم: كنا ونحن شباب ننهى عن مجالسته لأنه كان قدريا. ونحن شباب ننهى عن مجالسته لأنه كان قدريا. أقول: والله يا أخوة، هؤلاء الذين حذر منهم يعني في زمن السلف، يعني كل واحد من هؤلاء أتى ببدعة واحدة، إما أن يكون قدريا، وإما أن يكون معتزليا، وإما وإما. بينما نجد اليوم من الدعاة من جمع كل هذه الطوام والضلالات، هو قبوري، وفي الوقت نفسه معتزلي، وفي الوقت نفسه أشعري، وفي الوقت نفسه خارجي تكفيري، وفي باب الإيمان مرجي، وكذا وكذا. جمعوا كل هذه الضلالات والطوام، ومع هذا إذا حذرنا منهم قالوا: كيف تحذرون الناس من المسلمين؟ هذا غيبة، هذا لا يجوز، هذا يفرق الصف، هذا ما يفرح به أعداء الإسلام والمسلمين. نقول: لا يا أخي، أعداء الإسلام يفرحون بك أنت، لأنك تضل الناس عن الصراط المستقيم، فوجودك يخدم الكفار، لا التحذير منك ومن أمثالك، لأن خير ما ينفع الكفار البدعة. أقوى وسيلة لخدمة الكفار وأوسع باب يدخل منه الكفار إلى حصن الإسلام والمسلمين باب المبتدعة، باب المبتدعة من هذا الباب يدخلون الحصن. فالواجب على أهل العلم الناصحين للأمة الذين يفقهون الناس دين الله من الكتاب والسنة على وفق سيرة السلف الصالح أن يبينوا لهم ما يفيد عليهم من البدع والمخالفات، سواء كانت تلكم البدع والمخالفات من جماعاتنا وأفراد. وهذا هو الذي عرفناه من السنة ومن سيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. فمن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لما قال له مسلمة الفتح وكان في طريقه إلى حنين لغزو ثقيف وهوازن، حين كانوا مشركين، لما قال له أولئك الجماعة يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط وقد مروا بسدرة يعكف المشركون عندها وينوطون بها أسلحتهم، قال قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إنها السنن، إنكم قوم تجهلون، إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم سنة سنة. انظر يا أخوة كيف حكم عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، قلتم كما قال قوم موسى، والله جل وعلا حكم عليهم إنكم قوم ماذا؟ قوم تجهلون. طيب والحال ماذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في حال حرب، في حال حرب سائر إلى مواجهة العدو، والقوم يمثلون خمس المعسكر أو سدس المعسكر، خمس المعسكر أو سدس المعسكر، يعني في حال الحرب، وهؤلاء مجاهدون، لكنهم لما وقعوا في خطأ وجهلا منهم لأنهم كانوا حدثاء عهد بالكفر، ومع هذا ما سكت عنهم النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أنكر عليهم وغلظ في الإنكار عليهم، قال قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها، يعني شبه قولهم بقول أولئك، وقول أولئك كان كفرا. وعن عمر رضي الله عنه قال إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أصحاب الرأي العقلانيون هم أعداء السنن، أي والله العقلانيون والقرآنيون هؤلاء كلهم أعداء السنن، ما يفرحون بالسنن أصلا يا أخو، أعيتهم الأحاديث أي أتعبتهم الأحاديث وأعجزتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وروى الطيالسي وأحمد وأبو داود والبغوي وغيرهم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قيل له يقول أبو محمد، أبو محمد أحد الصحابة يا أخوة كان في الشام، يقول أبو محمد الوتر واجب، قال كذب أبو محمد، قال كذب أبو محمد. طيب عبادة بن الصامت طعن في أبي محمد أم لم يطعن فيه؟ رد عليه خطأه أم لا؟ رد عليه خطأ، قال كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله على عباده. لكن لا ننسى أمرا مهما، أن الكذب يا أخوة يأتي على ثلاثة معان، اكتبوها حتى لا يلتبس الأمر علينا، الكذب يأتي على ثلاثة معان. المعنى الأول هو المعنى الشرعي، أن تقول بما يخالف الحق عمدا، أن تقول بما يوافق الحق عمدا، بما يخالف، أن تقول بما يخالف الحق عمدا تعمدا، وهذا هو المذموم وصاحبه آثم، هو المذموم وصاحبه آثم. يعني تسأل هل فلان قال كذا وأنت تعلم أنه قال كذا، تقول لا لا ما قال كذا، يعني تتعمد الكذب، هذا مذموم وصاحبه آثم. الثاني بمعنى الخطأ، الأول قلنا الأول ضد الصدق، الثاني بمعنى الخطأ ضد الصواب، الثاني بمعنى الخطأ ضد الصواب، نعم الأول ضد ماذا؟ ضد الصدق، هو كاذب، أما الثاني ضد الصواب. فهنا قول عبادة قال كذب أبو محمد يعني أخطأ أبو محمد، لماذا يا أخوة؟ لأن أبا محمد هذا اجتهد أم تعمد الكذبة؟ اجتهد، نظر في النصوص فاجتهد فوصل إلى نتيجة أن الوتر واجب، اجتهد ما تعمد الكذب، قال كذب أبو محمد يعني أخطأ أبو محمد في اجتهادي هذا. نعم، هل أبو محمد آثم؟ لا، ليس بآثم، وصاحبه لا يذم، من يوصف بالكذب هذا لا يذم ولا يعاب عليه، لأنه أخطأ يا أخي، أخطأ في قول، ما كذب في قول. عرفنا الفرق بين الأمر الأول والثاني. النوع الثالث أن يقول حقا يشبه الكذب. نعم، قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام قال كذب إبراهيم كم كذبة؟ 3 كذبات. طيب، يعني كلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان كذبا أم صدقا؟ لكن يشبه ماذا؟ نعم، تورية، بلى هو هذا. نعم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام سماه ماذا؟ كذبات، 3 كذبات. فنفرق بين هذه الأنواع الثلاث يا أخوة. ليس كل من أخطأ نقول أنت كذاب. يا أخي اتق الله، كيف تصف بأنه كذاب؟ أخطأ في شيء، اجتهد مثلا، أو مثلا أخبر عن واقع على خلاف ما هو عليه، لكن ليس تعمدا، وإنما ظن أن هذا هو الواقع، ظن أن هذا هو الواقع. طيب، فتقول له يا أخي والله أنت كذاب، ظهر لي أنك كذاب. لماذا كذاب؟ قال كذا. يا أخي توهم أن الأمر كذا. أما أنه تعمد الكذب، ما تعمد الكذب. نعم، تعريف الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع والحقيقة عمدا أو خطأ أو سهوا، لكن التأثيم على ماذا؟ على العمد فقط، التأثيم على العمد وليس على السهو والخطأ. طيب، لكن موضوع الشاهد قول عبادة كذب أبو محمد هنا. نعم، تحذير يعني، هو تخطئة. وذكر الذهبي عند ترجمته عمرو بن عبيد المعتزلي القدري، نعم عمرو ليس عمر، عمرو بن عبيد، هذا خطأ، حين ترجم له في الميزان عن عاصم الأحول رحمه الله تعالى قال: جلست إلى قتادة فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه. عمرو بن عبيد، أتدرون من هو عمرو بن عبيد يا أخوة؟ كان رجلا زاهدا، كان رجلا ورعا، كان رجلا عفيفا، وهذا الذي جعل الخليفة يقول: كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد، غير عمرو بن عبيد. يعني عمرو بن عبيد ما كان يريد أموال السلاطين، ما كان يريد الدنيا، كان رجلا زاهدا، ودخل في الاعتزال، اعتنق المذهب المعتزلي، وصار سببا في انتشار الاعتزال، لأن الفكرة أحيانا تنتشر بماذا؟ برجالها، لا بمادتها وحقيقتها. أحيانا قد تكون فكرة تافهة حقيرة لا قيمة لها، لكن يعتنقها رجل عظيم بين الناس، بسببه يغتر الناس ويعتنقون هذه الفكرة، لا لأن هذه الفكرة مهمة ومقنعة وعليها أدلة، لا، لكون هذا الرجل هو الذي يتمثل هذه الفكرة، فالناس يتأثرون به. وعمرو بن عبيد كان سببا كبيرا لانتشار المذهب المعتزلي، لأنه كان له منزلة بين الناس، ومع وجود منزلته بين الناس وعند الحكام والسلاطين، ومع هذا انظر ماذا يقول قتادة: ذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه، يعني طعن فيه وجرح. فقلت: لا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض. عاصم ماذا يقول؟ قل كأن أنكرت على قتادة، قلت: لا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض، عمرو بن عبيد عالم فاضل، وأنت يا قتادة عالم فاضل، لماذا أنتم العلماء يقع بعضكم على بعض؟ لماذا تطعن في عمرو بن عبيد؟ فقال: يا أحول، أولا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغي أن يذكر حتى يحذر؟ ألا تعلم هذا؟ هذا الأصل السني، أن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي أن يذكر، لماذا؟ حتى يحذر. إذن ما هو المقصد من هذا؟ ما هو المقصد من تجريح علماء أهل السنة للرواة وتجريحهم للدعاة؟ ما هو المقصد؟ نصح الأمة يا أخو، نصح الأمة، وليس تشفيا ولا انتقاما ولا لحظوظ نفس أبدا. ليس بين علماء أهل السنة وبين من طعنوا فيهم عداوات شخصية ونزاعات دنيوية أبدا، وإنما نصحا للأمة. قال: ينبغي أن يذكر حتى يحذر. وكتب الجرح والتعديل شاهدة، وكتب السنة مثل الإبانة لابن بطة العكبري وشرح أصول أهل السنة اللالكائي وغيرهما ملأ بهذا من كشف عوار المبتدعة والتحذير منهم والرد عليهم والتصريح بأعيانهم لكن مع مراعاة المصالح والمفاسد يا أخو، مع مراعاة المصالح والمفاسد. وذكرنا في شرحنا لمسلم أثرا يدل على هذا، مراعاة المصالح والمفاسد. من يذكر؟ أحد الطلاب شاركنا في درس مسلم. نعم.
رجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهش له وبش، قالت عائشة
إذن له بئس أخو العشيرة. لا أحسنت، لكن
ما أنت محدث بحديث قوم لا تبلغ
حديث إلا كان لبعض فتنة. أحسنت. نعم. قول ماذا يا أخوة؟ أحد العلماء الأفاضل، ها؟
ذكر أبي شيبة.
نعم.
فقال لا تحدث عنه
ومزق
مزق
ومزق كتابي. يعني سئل عن قاضي من القضاة فقال لا تأخذ عنه العلم ومزق كتابي، كتب له يعني لا تنشر كتابي، لا تقول فلان قال كذا، لأنه تترتب على قول هذا نشر قول هذا مفسدة. هذا في مقدمة صحيح مسلم. نعم. قال وبهذا تعلمون أن صاحب تلك المقولة إما جاهل أو صاحب بدعة يقرر قاعدة المعذرة والتعاون. يعني صاحب هذه تلك المقولة الذي يقول لا نحذر من الأفراد والجماعات ولا نرد عليهم أخطاءهم، يقول إما جاهل أو صاحب بدعة أو يقرر قاعدة المعذرة والتعاون. ما هي هذه القاعدة؟ نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. نعم، هذه قاعدة فاسدة يا إخوة، قاعدة باطلة يعني بهذا الإطلاق. لماذا؟ لأنه يتعاون مع الجميع، يتعاون مع الجميع فيما اتفقنا عليه، يقول ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. يعني نحن والقبورية هم يدعون إلى عبادة غير الله ونحن ندعو إلى عبادة الله، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. عادي، نقول هو أيضا له عذره وله دليله وأنا لي دليلي، ولا فرق بين من يدعو إلى عبادة الأشخاص وبين من يدعو إلى عبادة الرحمة. هذا كلام باطل يا أخو، هذا تميع، هذا خلط بين الحق والباطل والعياذ بالله. لا يمكن، بدل أن نقول يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ماذا نقول؟ ينصح بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ويرد بعضنا على بعض فيما أخطأ فيه. النصح والرد يا أخوة، أما الاعتذار أن نعتذر له، كيف تعتذر له وهو يدعو إلى عبادة الأموات والأضرحة والأشخاص؟ هذا ما يجوز. أو تراه أتى ببدعة واضحة جلية تقول أنا أعذره، قد يكون عنده شيء من العذر، قد يكون عنده شيء. لا يا أخي، ما يجوز أن تعذره، وإنما يجب عليك أن تنصحه أو ترد عليه. تلكم القاعدة التي هي قاعدة المنار أولا، ثم قاعدة الإخوان المسلمين بعد. فأقول لكم ناصحوه وبينوا له أنه على خطأ وأنه يجب أن يتخلى عن هذا المنهج الفاسد، فإن انتصح كان بها فهو منكم، له ما لكم وعليه ما عليكم، وإلا فاحذروه وابتعدوا عنه. والإمام مسلم رحمه الله يا أخوة ذكر في مقدمة صحيحه باب بيان الإسناد من الدين، وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات، وأن جرح الرواة بما فيهم جائز بل واجب. ماذا يقول؟ ترجم للنووي، لكن الآثار التي أتى بها مسلم تدل على هذه الترجمة، وأن جرح الرواة بما فيهم جائز بل واجب، تجريحهم بما فيهم واجب، وأنه ليس من الغيبة المحرمة، ليس من الغيبة المحرمة، بل من الذب عن الشريعة المكرمة. من يقول هذا؟ النووي رحمه الله لما بوب لهذه الآثار التي ذكرها الإمام مسلم في مقدمته. وسئل الشيخ الفوزان رحمه الله هل التحذير من صاحب البدعة والأهواء والطوائف البدعية حتى لا ينخدع بهم عامة المسلمين من الغيبة المذمومة؟ ماذا يقول؟ الجواب التحذير من أهل الضلال هذا واجب، واجب ليس بمحرم. التحذير من الأخطاء في أمور الدين هذا واجب ونصيحة للمسلمين، وليس فيه غيبة، لأنه مقصود به النصيحة، لاحظوا هذا القيد مهم يا أخوة، هذا القيد لا يوجد عند الحدادية، هذا القيد لا يوجد عند الحدادية، هم يقومون بالتحذير لكن بدون مراعاة هذا القيد. ما هو هذا القيد؟ قال: لأنه مقصود به النصيحة وليس المقصود به تنقص الشخص، ليس المقصود به ماذا؟ تنقص الشخص. الغيبة، ما زال الكلام للشيخ الفوزان، الغيبة إذا كان المقصود تنقص الشخص، أما تنقص الشخص، أما إذا كان المراد نصيحة المسلمين وبيان الخطأ للناس فهذا من النصيحة، والدين النصيحة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يا أخو، هذا كلام للشيخ الفوزان أن الرد واجب وأن بيان الخطأ واجب، لكن مع إخلاص النية وتصحيح النية كي تؤجر يا أخي ولا تؤزر على ماذا؟ على ردك وإنكارك. نعم، بقي بعض النقولات الجميلة أنقلها لكم لكي نستفيد منها إن شاء الله. نعم، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح: فصل. الفرق بين النصيحة والغيبة أن النصيحة يكون القصد فيها، يكون القصد في النصيحة ماذا؟ تحذير المسلم من مبتدع أو فتان أو غاش أو مفسد، فتذكر ما فيه إذا استشارك في صحبته ومعاملته والتعلق به، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس وقد استشارته في نكاح معاوية وأبي جهم، يعني أحدهما، قال: أما معاوية فصعلوك، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. فإذا وقعت الغيبة على وجه النصيحة، لاحظوا هذا القيد يا أخو مهم، إذا وقعت الغيبة، الكلام لابن القيم، إذا وقعت الغيبة على وجه النصيحة لله ورسوله وعباده المسلمين فهي قربة إلى الله، فهي قربة إلى الله من جملة الحسنات، قربة إلى الله من جملة الحسنات. وإذا وقعت الكلام نفسه، لكن وقعت على وجه ذم أخيك وتمزيق عرضه والتفكه بلحمه والغض منه لتضع منزلته من قلوب الناس، فهي الداء العضال ونار الحسنات التي تأكل كما تأكل النار الحطب. والله هذا ما عليه الحدادية، عداوتهم ليست دينية، ليست لله ولا للمنهج السلفي، وهو يعرف أنك، يعرف أنك أحرص على المنهج السلفي منه، لكن ينتقم لنفسه، ينتقم لنفسه لكي يضع من منزلتك ويشوه سمعتك بين الناس ويرتفع هو، هذا هو المقصد. وسمعنا ما قاله ابن القيم. وقال الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه الفرق بين النصيحة والتعيير: يعلم أن ذكر الإنسان بما يكره محرم إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب والنقص، إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب والنقص. فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين أو خاصة لبعضهم، وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة، فليس بمحرم بل مندوب إليه. انتهى كلام ابن رجب. ولهذا كان شعبة يقول: تعالوا حتى نغتاب في الله ساعة، يعني نذكر الجرح والتعديل. ثم قال: فإن ذكر عيب الرجل إذا كان فيه مصلحة ولو كانت خاصة كالقدح في شهادة شاهد الزور جائز بغير نزاع، فما كان فيه مصلحة عامة للمسلمين أولى. قال الحافظ ابن حجر في مقدمة لسان الميزان: فأقام الله تعالى طائفة كثيرة من هذه الأمة للذب عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فتكلموا في الرواة على قصد النصح، على القيد، على قصد النصح، ولم يعد ذلك من الغيبة، ولم يعد ذلك من الغيبة، يعد ذلك من الغيبة المذمومة، بل كان ذلك واجبا وجوب كفاية، وجوب كفاية. إذن هل الواجب على جميع أهل السنة القيام بالردود والجرح والتعديل، أم هذا واجب كفائي؟ واجب كفائي. لماذا تلزم جميع الناس؟ لا تلزمهم، لأنهم ليسوا أهلا لهذا الباب، لكن التزام الجميع بأقوالهم الموافقة للصواب، هذا نعم على الجميع الالتزام. طيب، وقال وأشار بقوله، نعم، كلام لابن عبد البر: قال المناوي في عند شرح قول الحسن البصري أنه قال أترغبون عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه يحذره الناس يحذره الناس. يقول إن مشروعية ذكره بذلك مشروطة بقصد الاحتساب وإرادة النصيحة دفعا للاغترار ونحو ما ذكر. فمن ذكر واحدا من هذا الصنف تشفيا لغيظه أو انتقاما لنفسه أو احتقارا أو ازدراء ونحو ذلك من الحظوظ النفسية نفسانية فهو آثم. وذكر كلاما آخر. طيب يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين فإذا ذكرنا فسقه على وجه العيب ذكرنا فسقه الفسق موجود. يقول إذا ذكرنا فسقه على وجه العيب والسب فإن ذلك لا يجوز فإن ذلك لا يجوز. وإن ذكرناه على سبيل النصيحة والتحذير منه فلا بأس بل قد يجب على سبيل النصيحة فلا بأس بل قد يجب. نعم. وكذلك عن السلف عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله يقول جاء أبو تراب إلى أبي فجعل أبي يقول فلان ضعيف فلان ثقة. قال أبو أيوب يا شيخ لا تغتب العلماء. قال فالتفت أبي إليه قال ويحك هذا نصيحة ليس هذا غيبة. الإمام أحمد يقول هذا نصيحة ليس هذا غيبة. وقال محمد بن بندار قلت لأحمد بن حنبل إنه ليشتد علي أن أقول فلان ضعيف فلان كذاب يعني خوفا من الغيبة. قال أحمد إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم. الإمام أحمد يقول إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم. وكذلك أسكت إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل. والأقوال كثيرة يا أخوة ولكن مع التبين من ثبوت ماذا سبب الجرح في هذا الرجل الذي يرد عليه ويحذر منه. ونسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا للصواب. وأخيرا أفيدكم بهذه الفائدة يا أخوة أراها مهمة في هذا الباب باب التحذير والرد. الشيخ عبيد نفسه رحمه الله وجه إليه سؤال كيف السبيل إلى اتحاد يعني كلمتها للسنة ورأب الصدع بينهم. الجواب الواجب على السني أن يحفظ كرامة السني. الواجب على السلفي أن يصون السلفي وأن يرعى كرامته كما أنه لا يتابعه على زلته إذا زلت به القدم. فأهل السنة ينظرون إلى المخالفة كما ينظرون إلى المخالف. هذه فائدة عظيمة يا أخي النظر إلى المخالفة وإلى المخالف. المخالفة ترد بكل حال المخالفة ترد سواء قام بهذه المخالفة مبتدع أو سني لا بد أن ترد المخالفة. لكن كيف نرد على المخالف السني وكيف نرد على المخالف المبتدع؟ المخالف البدعي الذي يمشي على أصول بدعية لا يعتذر له. لماذا؟ لأن هذه أصوله وهذه طريقته. أما المخالف السني أصوله سنية لكن وقع في مخالفة زل في مسألة فلا بد أن نفرق بين الرجلين. يقول حفظه الله فالمخالفة يردونها ولا يقبلونها. نعم. أما المخالف فإن كان المخالف على السنة مؤصل عليها معروف بالسير عليها فإنه لا يتابع على زلته وتحفظ كرامته. وإن كان من أهل البدع فلا كرامة له عندهم. هذا كلام جميل يا أخوة. لكن الحدادية أيضا لا يفرقون بين المخالف والمخالف. مخالف سني ومخالف مبتدع. يهدرون كرامته ويشوهون سمعته. وقال حفظه الله فنحن لا نقبل الخطأ ونبرر له بأن هذا السلفي. الخطأ خطأ وإن أخطأ السلفي نقول أخطأ. الخطأ يرد ردا علميا إن أمكن مناصحة أخينا هذا السلفي مناصحة إن أمكن بأن قوله في المسألة الفلانية خطأ هذا جميل لا ترد عليه انصحه كي يتراجع هو عن خطأه. وإذا لم يمكن بين بالدليل بأنه خالف في كذا لكن لا يتعامل مع السلفي مثل ما يتعامل مع أهل السنة. لماذا يا أخوة؟ هل هذا كيل بمكيالين؟ ها سؤال؟ وإنما ماذا؟ نقول هذا هو العدل يا أخوة هذا هو العمل بمقتضى العدل. لماذا مقتضى العدل هو هذا؟ نقول السني يمشي على أصول سنية، هو موافق للسنة ويخدم السنة ويرد على المبتدعة، إن زل في شيء نرد زلته فقط، نرد على زلته فقط. أما المبتدع هو يمشي إلى أصول بدعية، يخالف السنة ويدافع عن البدعة، طيب لا نعامل هذا كمعاملة ذاك، هذا هو مقتضى العدل بارك الله فيك. وأما من يقول هذا كيل بمكيالين، هم لا يريدون العدل وإنما يريدون ماذا؟ يريدون ماذا؟ المساواة، يريدون المساواة. المساواة أحيانا تكون ظلما أم لا تكون ظلما؟ تكون ظلم يا أخوة، لأن الشريعة لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين مختلفين ونقيضين، لا يجمع بين مختلفين. السني ليس كالمبتدع، فكيف نمثل بينهما، نسوي بينهما، كيف نتعامل مع هذا كتعاملنا مع هذا؟ يقول بين بالدليل بأنه خالف كذا وكذا، لا يتعامل مع السلف مثل ما يتعامل مع البدع، يشنع عليه، السلف لا يشنع عليه ولا يحذر منه ولا يشد عليه شدة تضيع كل جهوده وآثاره السلفية المباركة. انظر يا أخوة، هذا كلام الشيخ عبيد، بينما الحدادية لو نذكر لهم هذا الكلام ولا نقول هذا كلام الشيخ عبيد، قل هذا منهج الموازنات، أتى بمنهج الموازنات. أي موازنات؟ يقول ولا يشد عليه شدة تضيع كل جهوده وآثاره السلفية المباركة، فهذا في الحقيقة إفراط وحيف، يعني ظلم غير مقبول، غير مقبول. أما عند الحدادية قلنا خلاص أخطأ، انتهى الأمر، يشنعون عليه ويهدرون كل جهوده ويضيعون جهوده المباركة ولا يذكرونه أصلا، وإن ذكر يقول هذا يقول بمنهج الموازنات البدعية، بل هم على المنهج الحداد الخبيث. ونسأل الله العفو والعافية وحسن الختام، وصلى الله وسلم على محمد وآله أجمعين.
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.